بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقبولا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بإذن الله تعالى تفسير القرآن الكريم، فقد توقف فضيلة الشيخ صالح حفظه الله في سورة الأحقاف عند نهاية قوله تعالى: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم نبدأ في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هنا تبدأ الآيات بالوصية، وهذه الوصية من رب العالمين تبارك وتعالى. وإذا كان الواحد فينا يوصي وصية لأحد فإنه يهتم بهذه الوصية، فما بالنا بالوصية من رب العالمين تبارك وتعالى. فإن الله إذا أوصى فإن وصية الله عز وجل لعباده وخلقه تؤخذ بجد واهتمام وتحمل على التنفيذ. يعني ما فيش حاجة اسمها وصية من عند الله عز وجل وتهمل هذه الوصية، أو تترك هذه الوصية، أو لا يهتم بشأنها أو بأمرها. فإن الله عز وجل إذا أوصى فإن وصية الله عز وجل ليست كوصية أحد وليست كوصية غيره، فإنه الخالق الذي خلقنا جميعا وهو الذي يوصي بعضنا بعضا أو يوصينا على بعض. فإذا أوصانا الله عز وجل فيما بيننا على بعضنا البعض فإن وصية الله عز وجل تنفذ وتؤخذ على الجد لا على الهزل ولا على التهاون والتفريط كما يفعل بعض الناس. فأمر سبحانه وتعالى الإنسان أمرا مؤكدا أن يحسن إلى والديه بأن يبرهما في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع. طبعا معروف أن البر ينقسم إلى قسمين: قسم في الحياة وقسم بعد الممات. لأن بعض الناس بيفتكر أن البر قاصر على حياة الوالدين، يعني يقول لك أنا أبرهم هم عايشين فقط ثم بعد مماتهم انتهت الصلة بيني وبينهم. هذا مفهوم خاطئ، فإن الإنسان يبر والديه في حياتهما، ثم القسم الثاني أو البر الثاني أو البر المتصل بالبر الأول لا ينفك ولا ينقطع عنه بعد وفاتهما أو بعد موتهما، فإن هناك بر ينتظر الإنسان بعد وفاة والديه. قال: بما لا مخالفة فيه للشرع، وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته. يبقى الإنسان يبر الوالدين، لكن يخص بالبر من؟ الأم، لأن الأم برها أعظم. عليكم السلام. البر بالأم أعظم بالبر بالأبي أو بالبر بالوالد، فإن الأم لها منزلة أعلى ولها منزلة أعظم، هذا جعله الله عز وجل لها وخصها بمزيد من البر والإحسان. فهي حملت الإنسان بمشقة، حملت الولد بمشقة، ولذلك قال الله عز وجل حملته أمه كرها كرها، وقرأت كرها بفتح الكاف، وهذا يدل على المشقة. الحمل بالسهل، المرأة إذا حملت ليس أمرا سهلا ولا أمرا عاديا ولا أمرا يكون بالنسبة لها يمر مرور الكرام، فإنها تعاني بحملها هذا معاناة شديدة ومشقة عظيمة، وهذا ما وصفه الله عز وجل في قوله حملته أمه كرها. هذا هو الكر، المشقة التي تعانيها الأم خلال فترة الحمل، ثم إنها بعد ذلك تضعه بمشقة، مش ما بتنتهيش المسألة في الحمل فقط، وإنما ووضعته كرها، يعني يتكرر عندها الكره مرتين، وتتكرر المشقة كم مرة؟ مشقة في الحمل طوال فترة الحمل طالت أو قصرت، ثم عند الولادة وعند الوضع فإن الأمة تعاني معاناة شديدة ومشقة عظيمة. فقال الله عز وجل ووضعته كرها، ومدة حمله التي مكثها وبداية فطامه 30 شهرا، هذه المدة هي المدة الطبيعية، لكن قد تقل هذه المدة وقد وقد تزيد، يعني قد تكون هناك مخالفة لهذه المدة، قد تقل هذه المدة عن 30 شهرا وقد تزيد عن 30 شهر، لكن مدة الحمل مع بداية الفطام، خلاص اللي هو بداية الإنسان يترك الرضاع، أو الولد أو الطفل أو البنت تترك الرضاع، يكون مجموع الحمل وبداية الفطام 30 شهرا، حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية. لما ربنا بيقول حتى إذا بلغ أشده، يعني يكتمل العقل، إذا بلغ الإنسان وأشده ما معنى هذا؟ اكتمل عقله واكتملت قوته البدنية، خلاص لما يوصل الإنسان لهذا السن ولهذه المرحلة هي مرحلة اكتمال العقل ومرحلة اكتمال القوة البدنية، حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية ثم بلغ 40 سنة قال ربي ألهمني أن أشكر نعمتك، أوزعني، يعني إيه ألهمني؟ فإن الله عز وجل يلهم عبده الشكر، ولذلك دائما إذا رأيت نعمة عظيمة في حياتك، إذا رأيت فضلا عظيما في حياتك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هذا دعاء تدعو به ربك دائما أن يلهمك الله عز وجل الشكر، فإن الحمد إلهام من الله، الشكر إلهام من الله، التسبيح إلهام من الله، الاستغفار إلهام من الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلهام من الله، وأنت تطلب هذا من ربك، ولذلك نحن نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في واحد يقول لك أنا طالع كده الذكر على لساني والشكر على اللسان، لا، أنت لم تفعل هذا من نفسك، إنما ألهمك الله عز وجل هذا، أوزعك الله عز وجل هذا، رزقك الله عز وجل هذا، فإذا لم يرزق غيرك فإنه رزقك هذه النعمة، فتحتاج إلى شكر على إيه؟ على نعمة الشكر، يعني أنت تحتاج إلى شكر لله عز وجل على نعمة الشكر. فأمرك الله عز وجل أن تدعو وتقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لوحدي لا، أنت تبدأ بنفسك، أنعمت علي وعلى والدي، فبعد أن تدعو لنفسك أو بعد أن تدعو ربك أن يلهمك الشكر على هذه النعمة وأيضا على والديك النعمة العظيمة التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان في الدنيا، هما هذان الوالدان، فوالداك نعمة مهما اختلفت معهم، هما نعمة، مهما تضايقت من بعض التصرفات فهما نعمة، مهما حدثت بينك وبينهما أمور لا تحبها في حياتك فإن الوالدان نعمة. بعض الناس عنده قصور في التفكير، عنده خطأ في التصور، يقول لك أنا في دايما خلاف بيني وبين والدي، فلا يعد أن والده نعمة ولا يعد أن والدته نعمة، لا، هما نعمة، هما جعلهم الله عز وجل سببا في وجودك في هذه الدنيا، مش كده ولا ايه؟ أوجدك الله عز وجل، ثم بعد أن قرر سبحانه وتعالى وقدر وأراد وشاء أن تكون في الدنيا جعل الوالدان سببا لهذه النعمة العظيمة، فهما نعمة لا يقدرها إلا من فقدها، لا يقدر نعمة الوالدان إلا من. وهذا للأسف حال كثير من المسلمين، حال كثير من الناس. يقول لك إمتى تعرف قيمة أبوك؟ إذا إذا فقده. ومتى تعرف قيمة أمك؟ إذا فقدها. طب لو أنت هم موجودين معك، إذا عاش معك الوالدان فاعرف قيمتهما واعرف فضلهما واعرف حقهما الذي أمرك الله عز وجل به. قال وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه. زي ما بتدعو ربك أن يلهمك الشكر النعمة، أيضا تدعو ربك أن يلهمك عملا صالحا. فدائما تدعو الله وتقول يا رب وفقني إلى عمل الصالحات، يا رب وفقني إلى عمل الخيرات، يا رب وفقني إلى ترك المنكرات. فالعمل الصالح يذهب العمل السيء، العمل الصالح والحسنة تذهب السيئة. فتدعو ربك أن يلهمك عملا صالحا، لأنك أيضا لن تعمل العمل الصالح من تلقاء نفسك، وإنما الذي يوفقك إلى العمل الصالح من؟ هو الله عز وجل. ولذلك قال وأن أعمل صالحا ترضاه، وهذا شرط من شروط العمل الصالح، رضا الله عز وجل عن عن العمل. لكن لو أنا عملت عمل صالح في ظني أنا أنه عمل صالح لكن الله لم يرضى عن هذا العمل، هل يكون عملا صالحا؟ لا، يرضى الله عز وجل عن العمل الصالح، وهذا إذا وافق الشرع وإذا كان فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع لما جاء من عند الله عز وجل، عمل صالح يوفق الله عز وجل العبد إليه. فتدعو ربك أن يلهمك أن تعمل عملا صالحا يرضاه وفي نفس الوقت يتقبله منك. فإذا رضي الله عن العمل الصالح ماذا يحدث؟ يتقبله. ولذلك بعد العمل الصالح بترفع إيديك وتقول اللهم تقبل مني هذا العمل، صحيح؟ ربنا تقبل منا. بعد أن تنهي العمل الصالح بتعمل تدعو ربك بالقبول، أن يتقبل منك العمل الصالح، لأنك اجتهدت، دعوت أولا ثم اجتهدت في العمل الصالح الذي يرضي ربك، ثم بعد أن عملت هذا العمل الصالح رفعت يديك إلى السماء تدعو ربك أن يتقبل منك العمل الصالح، وأن أعمل صالحا ترضاه. طيب ثم يتقبله منك الله عز وجل، ثم تدعو بهذا الدعاء وأصلح لي أولادي، وأصلح لي في ذريتي، يعني أصلح لي أولادي. وبعض الناس يغفل عن هذا وينسى كثيرا وكثيرا وكثيرا أن يدعو لأولاده، فإن دعاء الآباء للأولاد أمر في غاية الأهمية، لا تنسى أبدا أبنائك. يعني إحنا بنقول دايما لأولادنا ادعوا لنا، صحيح، نطلب من أبنائنا أن يدعوا لنا، ونطلب من أبنائنا دائما أن يحسنوا إلينا، ونطلب من أبنائنا أن لا ينسونا في دعائهم، سواء كان ذلك في الحياة أو بعد الممات. يعني يقول لك دايما بتوصي ابنك أن يدعو لك، أنت كذلك كما توصي ولدك أن يدعو لك عليك أن تدعو لمن؟ لأولادك، وأصلح لي في ذريتي. هذا من الدعاء في غاية الأهمية الذي يدعو الأب به لأبنائه، يدعو دائما لأبنائه بالصلاح، فإن صلاح الأبناء له عامل كثير، والدعاء بهذا الصلاح يترتب عليه أمر كثير ويترتب عليه خير كثير في حياتك مع أبنائك ثم بعد مماتك لأبنائك. فأنت دعوتك هذه قد تبقى بعد مماتك لأبنائك، أنك دعوت لهم بالصلاح، دعوت لهم بالتقوى. وهذا ما قرره أهل العلم في تفسير قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، بيعمل إيه؟ كان أبوهما صالحا، كان بيعمل إيه؟ كان يدعو لأولاده، كان يعمل العمل الصالحات لنفسه ولمن؟ ولأبنائه. يعمل العمل الصالح حتى يبقى هذا العمل بعد مماته له ولمن؟ ولأبنائي. فتكثر من الدعاء لأبنائك وأصلح لي في ذريتي، أي أصلح لي أولادي، إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك. فأنت تقر بعد أن تطلب من ربك هذا وأن تدعو، تقر بأنك تبت إليه سبحانه وتعالى وأنك من المسلمين، أي من المستسلمين المنقادين الذين يطيعون الذين يتبعون. وهذا هو حال المسلم، هذا حال المسلم، أنه يقر أنه أسلم وجهه لله وأنه سلم أمره لله وأنه توكل على الله عز وجل في كل أموره وشؤونه. ثم الآية التي بعدها نتيجة هذا الدعاء، نتيجة هذا الإحسان، نتيجة هذا البر، نتيجة هذا الخير العظيم، نتيجة العمل الصالح، قال الله عز وجل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. شفت أنت عملت إيه؟ فتنتظر من ربك جزاء، تنتظر من ربك مكافأة، تنتظر من ربك هدية. الله عز وجل يعد، وإذا وعد الله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات. هتعمل أعمال صالحة كثيرة، لكن الله عز وجل يتقبل منك العمل الصالح الذي يرضاه والذي يقبله عنده والذي يكون خالصا لوجهه الكريم، فيتقبل منك أحسن هذا العمل الصالح. عشان كده الواحد ما يقولش أنا هعمل في حياتي عمل صالح واحد ولا أعمال صالحة قليلة ولا بعض الأعمال التي أختارها لنفسي، لا، كل عمل صالح أنت إيه تعمله، كل باب مفتوح أمامك من أبواب الصالحات اسعى إليه، كل باب من أبواب الخير اقتحم هذا الباب، ولا تتوانى ولا تتكاسل ولا تقصر ولا تتهاون، لأنه في النهاية هذه الآية تبين لك أن الله سيقبل منك إيه؟ أحسن الأعمال، مش هيقبل الأعمال كلها، إنما سيقبل إيه؟ أحسن الأعمال. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من هذه الأعمال الصالحات، فإن الله يختار من هذه الأعمال أفضلها وأحسنها وأقومها وأخلصها لوجهه سبحانه وتعالى، فيختارها ويدخرها عنده سبحانه وتعالى فيتقبلها. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها. الله عز وجل إذا قبل هذا العمل الصالح في المقابل هيحصل إيه؟ التجاوز عن السيئات. لذلك أنت تدعو ربك بالقبول وتدعو ربك أن يتجاوز عن سيئاتك، أن يغفر لك زلاتك، أن يغفر لك خطاياك، أن يتجاوز عما اقترفت وعما وقعت فيه من ذنوب ومعاصي. وهم في جملة أهل الجنة، ونتجاوز عن سيئات فين؟ في أصحاب الجنة، في أصحاب الجنة. هؤلاء الذين قبل الله منهم أحسن أعمالهم وتجاوز الله عن سيئاتهم هيكون مكانهم فين؟ مكانهم الطبيعي، مكانهم الذي قرره رب العالمين تبارك وتعالى، سيكون في الجنة، سيكون مع أهل الجنة، هؤلاء سيكونوا من أهل الجنة. وهذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محالة. لا تشك في وعد الله عز وجل، لا تفقد ثقتك بالله عز وجل، لا يكون هناك عندك تردد فيما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين، فإن الله بشر عباده المؤمنين بهذه البشرى في الدنيا، بشرهم بها، وبشر من عمل الصالحات بهذه البشرى، وبشر من تمسك بهذا الخير وبهذا العمل وبهذا الإحسان أن الله عز وجل يدخله الجنة. فأنت تستبشر بما وعد الله عز وجل به، وتعلم أنه وعد صدق سيتحقق لا محالة. ولما ذكر سبحانه وتعالى مثالا للبار بأبويه ترغيبا في البر، ذكر مثالا آخر للعاق تنفيرا من العقوق، فقال سبحانه وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذا المثال الثاني أعاذنا الله وإياكم منه، مثال العاق، الولد العاق أو الابن العاق أو الابنة العاقة التي تعق والديها. هذا الذي قال لوالديه أف، يعني قال لهما تبا لكما، كلمة عظيمة، كلمة جرمها الإسلام وحرمها رب العالمين تبارك وتعالى وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش الواحد يقول أف أبدا ولا يتلفظ بمثل هذه الكلمة ولا يفعل ما يساويها. ما هو مش لازم أقول كلمة أف
ها بعض الناس بيقف عند الكلمة دي يقول لك أنا بعمل كل حاجة لكن ما بقولش إيه أوف. لا، قد تفعل أكثر من كلمة أوف بكثير، ويكون هذا عقوقا، ها عقوقا للوالد. والله عز وجل قال في هذا العقوق أنه يكون عقوقا باللسان، وعقوق بالفعل، وعقوق بالتصرفات، عقوق بالأقوال والأفعال، عقوق في الحياة للوالدين. فالله عز وجل حذر من هذا المثال، مثال شقي، مثال تعيس، يعيش في الدنيا على معصية وكبيرة من الكبائر. اوعى تفتكر العقوق ده معصية سهلة، لا، العقوق كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، تدخل النار، توجب النار والعياذ بالله. والآيات تكشف هذا، والآيات تبين هذا. فكما أثنى الله عز وجل في الآيات السابقة على البر بوالديه، على المحسن إليهما، هنا حذر رب العالمين تبارك وتعالى من العاق الذي يقول الوالديه أف تبا لكما، لأنه عقهما، لأنه أساء إليهما، لأنه لم يبرهما، لأنه لم يحسن إليهما. فحذره الله عز وجل من ذلك. أتعدانني أن أخرج من قبري حيا بعد موتي وقد مضت القرون الكثيرة ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيا، ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان. هذا الولد المكذب، هذا الولد الشاق التعيس العاصي الذي لا يؤمن بالله عز وجل، ولا يستمع لنصيحة أبويه، ولا يهتدي إلى طريق الحق وإلى طريق الإيمان، يستهزئ ويسخر من والديه بقوله أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يعني هو أنا بعد موتي سأبعث مرة أخرى؟ هو في أصلا شيء اسمه جزاء؟ في شيء اسمه حساب؟ فيسخر من والدي. فوالداه يطلبان الهداية من الله عز وجل أن يهدي ولدهما للإيمان، ويقولان لابنهما هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فآمن بي. شوف بقى من رحمة الوالدين الإشفاق على الولد، أنهما يريدان من ولدهما الإيمان، يريدان من ولدهما التقوى، يريدان من ولدهما البر والإحسان، يريدان من ولدهما الطاعة، أن يطيع الله عز وجل وأن لا يعصيه أبدا. فهما يدعوان بهذا ويكثران من الدعوة بالهداية للوالدين حتى يصلحهما الله عز وجل. ثم تبين الآية إن وعد الله بالبعث حق لا مرية فيه، فيقول هو مجددا إنكاره للبعث: ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين، وما سطروه لا يثبت عن الله عز وجل. ولذلك هو يقول، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هو يدعي أن هذا الكلام خرافات وأباطيل من أساطير الأولين لا يثبت عن الله عز وجل. فحذر الله عز وجل من هذا العقوق، ومن هذا الولد الذي لا يطيع أبويه في إنكاره للبعث وفي عدم إيمانه بالله عز وجل. أولئك الذين وجب لهم العذاب، قال الله عز وجل أولئك الذين حق عليهم القول. معنى قوله تعالى حق عليهم القول أي وجب لهم إيه؟ العذاب، وجب لهم العذاب في جملة أمم من قبلهم من الجن والإنس. فالله عز وجل أهلك أمما عظيما من الجن والإنس بالعذاب الأليم وبالهلاك الشديد بسبب بعدهم عن الله عز وجل، وتكذيبهم لرسل الله تبارك وتعالى، ووقوعهم فيما حذر الله عز وجل منه، وعدم استجابتهم لأوامر الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا خاسرين والعياذ بالله. وهذا هو الخسران المبين الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات، أن الذي يكون بهذه الطريقة بهذه المثابة هذا مصيره، هذا جزاؤه، هذه النتيجة الحتمية الطبيعية له، أنه من الخاسرين الهالكين، حيث خسروا هؤلاء أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار والعياذ بالله. قال ولكلا الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير، مراتب حسب أعمالهم. ها، وهذا جاء في قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذين الفريقين لكل درجات، ففريق الجنة وفريق السعير لهم مراتب على حسب أعمالهم. فمراتب أهل الجنة درجات عالية، أهل الجنة مش على درجة واحدة زي ما كلنا عارفين، ليسوا سواء، ليسوا على درجة واحدة، إنما هم على درجات عالية. ومراتب أهل النار تسمى دركات، أهل الجنة على درجات وأهل النار على دركات، دركات سافلة، درجات، دركات منحطة، دركات ينزلون فيها إلى أسفل كما وصف الله عز وجل. ومن هؤلاء المنافقين كما وصفهم الله في كتابه فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء على دركات سافلة، وكلا الفريقين يوفيهم الله عز وجل جزاء أعمالهم، وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم، لا يظلم أحد فتنقص حسناته التي أعملها والتي قدمها في الدنيا، ولا يظلم أحد بزيادة سيئاته التي أساء وقدمها في الدنيا. الله عز وجل لا يظلم أحدا، ولذلك ختم هذه الآية الكريمة بقوله وهم لا يظلمون. ثم بين في الآية التي بعدها أمرا في غاية الأهمية، قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا اليوم العظيم، يوم الجزاء والحساب، هو الذي يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار. وهذا العرض ثابت في الكتاب والسنة، ثابت في الدين، أن هؤلاء يعرضون على النار لأنهم كذبوا، كفروا بالله وكذبوا رسله ليعذبوا فيها. ويقال لهم توبيخا وتقريعا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها من الملذات. عشان كده المسلم مهما نعم في الدنيا فإن نعيم الدنيا زائل، وإنه يعلم أن هذا النعيم نعيم مؤقت، وأنه لن يتنعم في الدنيا نعيما عظيما. ولا ينظر المسلم إلى الكافر الذي ينعم في الدنيا بنعيم أكثر منه وبنعيم أعظم من نعيمه. بعض المسلمين ضعاف الإيمان إذا نظر إلى الكافر في نعيمه فإنه يتمنى أن يكون مثله، يتمنى أن ينعم مثل نعم الكافر. احنا عايزين زيهم، عايزين عمارات وسيارات وملذات وطيبات، وعايزين تبسط علينا الدنيا كما بسطت عليهم، نعطى من الدنيا كما اعطهم. لا نفرح بهذا، انما هؤلاء يعطيهم الله عز وجل في الدنيا عجلت لهم طيباتهم كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تدل على ذلك. اذهبتم طيباتكم فين؟ في حياتكم. خلاص خدتوا ما عجل لكم به في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك متعة المؤمن في الدنيا متعة قليلة، متعة المؤمن في الدنيا متعة بسيطة جدا مقارنة بمتعة هذا الكافر الذي ينعم في الدنيا نعيما عظيما، ويأخذ حظه في الدنيا كاملا، ويفتح عليه في الدنيا أبوابا عظيمة من الخيرات والنعيم والملذات والطيبات. لا يتمنى المسلم أن يكون مثله، ولا ينظر إليه المسلم أبدا في نعيمه وفي طيباته، لأنه يوقن ويؤمن أن هذا تعجيل له في الدنيا. فكلما أعطي الكافر كلما كان عذابه أشد، وكلما بسط للكافر في الدنيا كلما كان عذابه عند الله أعظم وأشد. ولذلك يعرضون على النار فيقال لهم هذا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خدت المتعة فين؟ في الدنيا. هذا جزاؤك يوم القيامة أن تكون في النار والعياذ بالله، ليعذبوا بها. ويقال لهم هذا توبيخا وتقريعا. أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم. فاليوم تجزون عذاب الايه؟ عذاب الهون الذي يهينكم. هذا العذاب مهين، وليس عذابا سهلا أو بسيطا، إنما هو عذاب مهين يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق. ويقال لهم يوم القيامة، ينادى عليهم، أين المتكبرون؟ هؤلاء المتكبرون، أين المتجبرون الذين تكبروا في الأرض بغير الحق، الذين تجبروا على خلق الله؟ هؤلاء عصوا ربهم وكفروا بالله ورسله وتكبروا وتجبروا، فهؤلاء ينادى عليهم يوم القيامة لأنهم فعلوا هذا بغير حق وبسبب خروجهم عن طاعة الله عز وجل بالكفر والمعاصي، وبما كنتم تفسقون أي بما خرجتم عن طاعة الله عز وجل وفسقتم بكفركم ومعاصيكم، فهذا جزاؤكم الذي أعده الله عز وجل لكم. وفي هذه الآيات التي ذكرناها فوائد عظيمة، منها بيان مكانة بر الوالدين في الإسلام كما ذكر الله عز وجل وبين هذه المكانة. وكما قلنا إذا وصى الله أو إذا أوصى الله وكلاهما صحيح، إذا أوصى أو إذا وصى كلاهما صحيح، فإذا وصى الله عز وجل الإنسان بالبر فإن هذه الوصية وصية عظيمة وتدل على مكانة الوالدين في الإسلام. وإذا نظرت إلى أي دين آخر غير دين الإسلام لم تر فيه تكريما للوالدين مثل الإسلام، ولم تر فيه حقا عظيما مثل الحق الذي ذكره الله عز وجل وقرره وأوصى به. فبيان مكانة بر الوالدين في الإسلام وبخاصة في حق الأم والتحذير من العقوق. ثانيا بيان خطر التوسع في ملاذ الدنيا، هذا نهمس به في آذان الجميع، كل مسلم عليه ألا يتوسع في ملذات الدنيا، ما يبقاش همه في الدنيا ان انا اعيش سعيد وان انا استمتع بالطيبات وان انا عايز دايما افضل واحسن، اريد ان اصل الى افضل طعام، الى افضل شراب، الى افضل ملبس، الى افضل بيت اسكن فيه، الى افضل دابة اركبها، الى افضل مستقبل لي ولابنائي، مش هو ده الهم، لا يكن هذا همك في الدنيا، انما نحن في الدنيا ناكل ما تيسر، نشرب ما تيسر، نلبس ما تيسر، نسكن في بيوت مستورة الحال، نعيش حياة بسيطة نبسطها لانفسنا حتى نتمتع بالنعيم المقيم في الجنة عند الله عز وجل. وهذا فيه خطر عظيم على المسلم إذا كان منشغلا بالتوسع في ملذات الدنيا لأنها تشغله عن الآخرة لا محالة. كل ما توسعت في ملذات الدنيا اعلم أن هذا يأخذ من رصيد الآخرة، يأخذ من رصيدك ومن حظك تجاه ربك تبارك وتعالى. فنظرنا ورأينا هذا بأعيننا في أنفسنا في من حولنا، إذا توسع الإنسان في الدنيا وشغلته الدنيا فإنه يبتعد شيئا فشيئا عن الطاعة، يبتعد شيئا فشيئا عن العمل الصالح، يبتعد شيئا فشيئا عما أمره الله عز وجل به ويقع فيما حذر ونهى الله عز وجل منه. ثالثا بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق، والمؤمن لا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا أزاح وأزال الكبر من قلبه، لا يكون المؤمن مؤمنا وهو متكبر، ولا يكون الكبر عند المؤمن أبدا. الذين يتكبرون في الأرض هؤلاء لا يعرفوا شيئا عن الإيمان، لا يعرفون شيئا عن توحيد الله عز وجل وعن طاعته سبحانه وتعالى. فحذر الله عز وجل وبين الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق. ثم بعد ذلك تذكر الآيات قصة من قصص الأمم السابقة، قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. في هذه الآيات العظيمة يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اذكر يا أيها الرسول، اذكر هودا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عز وجل عليهم. هذا ذكر من الأمم السابقة، خبر من أخبار الأمم السابقة. فهذا الرسول مثلك أنذر قومه وحذرهم من عذاب الله عز وجل، حذرهم وأنذرهم من الوقوع في عذاب الله عز وجل، وهم بمنازلهم بالأحقاف. والأحقاف مكان في جنوب الجزيرة العربية، كان يسمى بالأحقاف. هذه المنازل كانوا يسكنونها من الأمم السابقة أو من الأقوام السابقة، وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده، يعني هؤلاء لم يعتبروا. تخيل أنهم جاء إليهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن هناك أمما قبلهم هلكت، وأمما قبلهم جاءتهم رسل وجاءتهم بينات، وأنزل الله عز وجل عليهم آيات وحذرهم رسلهم، ولكنهم لم يعتبروا ولم يلتفتوا إلى هذا، قائلين لأقوامهم لا تعبدوا إلا الله وحده فلا تعبدوا معه غيره. وهذه مهمة الرسل كلهم، ما فيش رسول اختلف عن الثاني. وكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في رسول قال غير كده؟ لا، الكل أجمع على هذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولما تيجي تشوف الآيات كلها في القرآن التي تحدثت عن إرسال الرسل، قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير، كلهم قالوا كده، نوح وهود ويوسف وكل الأمم أو كل الرسل التي أرسلت إلى الأمم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا ودعا قومه بهذا، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تعبدوا معه غيره أو فلا تعبدوا معه غيره إني أخاف عليكم يا قومي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. وهذا الذي أرسل الله عز وجل به الرسل، كانوا يخافون على أقوامهم. ما فيش رسول كان بيفرح بعذاب قومه، ما فيش رسول كان بيفرح أن القوم لم يؤمنوا أو لم يسلموا أو لم يتبعوه، ما فيش الكلام ده. ولذلك كل من دعا إلى الله يفرح بمن يستجيب معه، بمن يدخل إلى هذا الدين العظيم، بمن يكون على التقوى وعلى طاعة الله عز وجل، ويحزن لمن ابتعد عن هذا الطريق ولمن خالف أمر الله عز وجل وعصاه. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. قال له قومه، ردوا عليه، مش انت جاي بتدعونا، أتيت إلينا بهذه الدعوة، سنرد على هذه الدعوة. فردوا عليه وقالوا له أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا، لن يكون لك ذلك. خلاص هم تعودوا على عبادة الآلهة، تعودوا على الشرك بالله والعياذ بالله، تعودوا على هذا منذ أزمان طويلة، عبدوا ما عبده آباؤهم وأجدادهم، قالوا لن يكون لك ذلك، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعي. وهنا الوقوع في الخطر الشديد، استعجال عذاب الله. يعني مش بس كذبوا الرسل، عملوا إيه؟ استعجلوا عذاب الله. خلاص انت بتقول في عذاب حنقع فيه، خلاص فأتنا بما تعدنا، عايزين العذاب بقى، احنا مش مصدقين بيك، مش مؤمنين بيك، نريد العذاب الذي ذكرته إن كنت من الصادقين. وده تحدي خطير، تحدي زي ما يجي لك واحد كده يقولك لو راجل نفذ الكلام اللي انت بتقوله، لو راجل اعمل اللي انت بتقول عليه، مصيبة، هذه مصيبة. فإن الإنسان إذا دخل في هذا التحدي يكون قد دخل في خطر عظيم. فهؤلاء يتحدون من؟ يتحدون رب العالمين تبارك وتعالى الذي أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أرسل إليهم رسولا يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى عبادته وعدم الإشراك به، فلم يستجيبوا بل استعجلوا العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال لهم إنما علم وقت العذاب عند الله، إنما العلم عند الله. ومش مسألة بقى استعجال العذاب، دي مسألة سهلة، مش أنا بإيدي العذاب حقول الآن سينزل عليكم عذاب، لا، إنما علم العذاب عند من؟ عند الله. زي ما احنا دلوقتي علم القيامة عند من؟ عند الله. علم الآخرة عند من؟ عند الله. أنت لا تستطيع أن تعلم هذا، ولا يستطيع أحد لا من الأنبياء ولا من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يعلموا شيئا من هذا الغيب الذي هو عند الله عز وجل. فهذا رسول ولكنه أيضا لا يعلم الغيب، فقال لهم إنما العلم عند الله، وقت العذاب عند الله، وأنا لا علم لي به، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون، تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه وما فيه ضركم فتأتونه. وهذا هو الجهل بعينه. أوعى تفتكر أن الذي يترك أمر الله ويعصي ربه أنه على علم، هذا على جهل. حتى ولو تقلد أعلى المناصب، ها وصل في الشهادات وفي الدرجات إلى أعلى المناصب الدنيوية، المنصب العالي هو طاعة الله، المنصب العالي هي العبودية لله عز وجل، ها القرب من الله عز وجل هو ده المنصب العالي اللي احنا بنسعى إليه في الدنيا حتى ينزلنا الله عز وجل هذه المنزلة في الآخرة. فهو رآهم على جهل، ولذلك قال وإني أراكم قوما إيه تجهلون، أو ولكني أراكم قوما تجهلون. فأنتم جهلة بسبب أنكم أنكرتم واعترضتم على أمر الله عز وجل ودعوته، ثم في نفس الوقت تضرون أنفسكم باستعجالكم هذا العذاب الأليم الذي تطلبونه مني أن أنزله عليكم من عند الله، وهذه مصيبة عظيمة وخطر كبير. ثم بعد ذلك جاء العذاب، قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب رأوه سحابا معترضا في جهة من السماء، بصوا كده على السماء لقوا فيه سحاب، وده كل واحد فينا يعرف يشوف سحاب في السماء، أي واحد منا يستطيع أن يرى إلى السماء فيرى سحابا، سحاب عادي. هم ظنوا أنه سحاب من السحاب العادي اللي بينزل الايه المطر، يجعل الله عز وجل فيه الماء حتى ينزل الايه المطر. رأوه معترضا في جهة السماء متجها لأوديتهم، الأودية اللي هي أماكن الزرع، أماكن نزول المطر، الأماكن التي يفرح الناس إذا نزل فيها الماء. ها قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر، يعني يا سلام في شوية سحاب هتجيب لنا مية ومطر اهو هيطلع عندنا الزرع وحنشرب وحنبقى زي الفل، فرحانين بهذا، سعيدين بهذا الذي رأوه في السماء، ظنوا أنه خير ينزل عليهم. قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر، لكن هودا عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا هو العذاب. عرف إزاي؟ أطلعه الله عز وجل على ذلك، عرفه الله عز وجل أن هذا هو العذاب. قال لهم لا، ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم بل هو العذاب الذي استعجلتموه. انتوا كده خلاص وقع الامر لا محالة، الموضوع انتهى خلاص، هذا هو العذاب الذي استعجلتموه، فهذه الريح فيها عذاب مؤلم. اللي انتوا شايفينها في السماء دي والهواء اللي اتحرك والرياح اللي اتحركت مع هذا السحاب حتى تظنوا انه سينزل مطر، لا، هذه الريح نفسها هي التي تأتي بالخير، هي الان جاءت به بالشر، جاءت بالعذاب، فهي التي ستهلككم وهي التي ستعذبكم، فيها عذاب مؤلم. ولذلك يستفيد المسلم من هذا استفادة عظيمة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تحركت وإذا رأى الجو تقلب. خلي بالكم احنا في هذه الأيام وفي هذه الأشهر التي نعيشها يحدث عندنا هذا كثيرا، فأنت تطلع كده الصبح تلاقي الجو ايه اتقلب، الجو تغير تنايم، وقمت إلى الفجر وفي الصباح وأنت ذاهب إلى عملك ترى أن الجو تغير، ترى أن الجو هذا ليس هو الجو الذي كان بالأمس، ففي تقلب وفي تغير في الجو، هذا كله الإنسان يخاف منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف وكان يستعيد من شر إيه؟ الريح. إذا رأى ريحا رأى هواء شديدا، الناس لما تبقى في هواء شديد في ناس بتفرح بتنبسط ويقول لك أيوة يا عم يلا خلي الجو يفك خلي الدنيا تفك، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ويقول وما يدريكم إنها أهلكت أمما قبلكم يخرج إلى بيتي ويدخل إلى بيتي ويخرج وهو قلق وهو مضطرب صلى الله عليه وسلم وهو في حالة على غير حالته الطبيعية حتى يقول له ما لك يا رسول الله ما لك يا رسول الله ما لك تدخل وتخرج أنت مضطرب ليه فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكيف لا وكيف لا أخاف وقد أهلكت هذه الريح أمما قبلنا لذلك أهي أمة من الأمم التي ذكرها الله عز وجل معنا في هذه الآيات هذه الأمة هلكت بهذا الريح الذي فيه عذاب مؤلم لما قال لهم هود عليه السلام تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله عز وجل بإهلاكه فأصبحوا هلكا تخيل بقى الريح اقتلعت كل شيء لا بيوت ولا شجر ولا حجر ولا إنسان طبعا الإنسان ضعيف جدا بجوار هذا كله فكل هذا أهلكته هذه الريح بأمر ربها فأصبحوا هلكا لا يرى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصيهم فهذه عبرة للمعتبرين إذا قرأت القرآن قرأت هذه الآيات إذا وقفت عليها إذا فهمتها وتدبرت معانيها إذا عرفت تفسيرها عليك أن تعود إلى ربك وأن تخاف على نفسك من الهلاك المبين كما أهلك الله عز وجل أمما سابقة قادر أن يهلك غيرهم وأن يهلك مثلهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا درس عظيم للمؤمن أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يتضرع إليه وأن يقترب من ربه تبارك وتعالى وأن يكون دائما على طاعة وعلى عمل صالح ويعود دائما إلى البر والإحسان وأعظم البر والإحسان كما ذكرت الآيات بر الوالدين نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم.